السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه. وفي الباب عن حذيفة وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات. استحب للإمام
عندك كذا استحب أو أستحب
أستحب أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما
بن زفر
عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. وهذا حديث حسن صحيح. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث من غير هذا الوجه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث.
بارك الله فيك. هذا الباب كما نلاحظ أن الترمذي لم يجزم فيه بشيء، وإنما يقول ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، أي ما ذكر في هذا الباب، يعني في باب التسبيح في الركوع والسجود. ومثل ما سنرى إن شاء الله تعالى أن هذه المسألة سنتناولها من بعض الحيثيات، ومن أهمها حكم هذه التسبيحات في الركوع والسجود. ومثل ما سنرى أن الأئمة اختلفوا فيها على أقوال وآراء، فمنهم من يجعلها فرضا يعني كالركن لا تسقط بسهو ولا بعمد، ومنهم من يجعلها من الواجبات تسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو، وإذا كان عن عمد فإن الصلاة تبطل. ومنهم من رأى أنها سنة، ويؤكد ذلك بكراهة تركها من غير عذر. ومنهم من يرى أنه لا يقال في الركوع والسجود شيء، وإنما يركع ويسجد هكذا بلا ذكر. في أقوال سنعرض لها إن شاء الله تعالى، لكن كما هي عادتنا نبدأ بالقضايا الحديثية. فحديث ابن مسعود هذا الحديث الأول، نلاحظ أن الترمذي رحمه الله تعالى رواه عن شيخه علي بن حجر السعدي، وهذا ثقة ثابت وتقدم معنا مرارا. وعلي بن حجر يرويه عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، وهو ابن أبي إسحاق السبيعي الإمام المشهور. عيسى بن يونس هذا كانت وفاته في سنة 87، وقيل بعد ذلك، منهم من قال إنه توفي سنة 91 في الشام. وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، فهو ثقة مأمون كما يقول الحافظ ابن حجر. وعيسى يروي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، واسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث المعروف بابن أبي ذئب القرشي العامري. كانت وفاة ابن أبي ذئب رحمه الله في سنة 58 أو 59، وقيل إنه ولد في سنة 80 للهجرة، وهذا يعني أنه عاش نحو 80. توفي رحمه الله في الكوفة، مع العلم أنه يعد من المدنيين. ابن أبي ذئب روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة فقيه فاضل من أقران الإمام مالك، بل أقدم من الإمام مالك. وابن أبي ذئب يروي هذا الحديث كما نرى عن إسحاق بن يزيد الهذلي المدني، وهذا مجهول، يعني لم يروي عنه سوى ابن أبي ذئب، وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه بهذه الصفة التي رواها، فهو علة هذا الحديث بالإضافة للانقطاع الذي أشار إليه الترمذي، والذي نعرض له في الراوي الذي بعده، وهو عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، كنيته أبو عبد الله، وهو كوفي. وكان عون هذا من الزهاد العباد المعروفين، وقد توفي في سنة 20 للهجرة، وروى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فإنه لم يروي له، وهو ثقة من الثقات المعروفين. حديث ابن مسعود هذا كما نلاحظ أنه ضعيف لهذين السببين، والسبب الأول والأهم هو الانقطاع بين عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وبين عبد الله ابن مسعود، فإن عون ابن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود، كما أشار إلى ذلك الترمذي في قوله حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود، وقد أعله غير الترمذي كأبي داود والدارقطني كما سأشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث حقيقة مشهور عند أهل العلم لأهمية موضوعه، ولذلك أخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأم، وكذلك ابن أبي شيبة في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجة في سننه، والدارقطني والبيهقي وغيرهم. ذكر الترمذي رحمه الله لهذا الحديث شاهدين، قال: وفي الباب عن حذيفة وعقبة ابن عامر. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هو الحديث الآتي، أخرجه الترمذي بإسناده كما سنأتي عليه. وأما حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه فقد رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والحاكم في المستدرك، وقبله ابن حبان في صحيحه، والبيهقي، كلهم رووا هذا الحديث من طريق موسى ابن أيوب، ويقال أيوب بن موسى، عن عمه إياس ابن عامر عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث يأتي أحيانا فيه بعض الزيادات، مثل ما جاء عند أبي داود بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. ثم عقب أبو داود بعد ذلك بقوله: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. والحديث سواء بهذه الزيادة أو بغيرها حديث متكلم فيه من جهة صحته، فإن هذا الراوي وهو موسى بن أيوب تكلم في روايته عن عمه إياس بن عامر، وسأؤكد ذلك أيضا بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن الحديث ضعيف من جهة إسناده. يقول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. مقصود الترمذي رحمه الله بهذا جماهير أهل العلم، وإلا فإن هناك من أهل العلم من لم يرى هذا ولم يستحبه كالإمام مالك كما سأذكره عنه بعد قليل، لكن جماهير أهل العلم لا يختلفون في الاستحباب، لكن اختلفوا في مسألة الوجوب والفرضية من عدمها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فقه هذه المسألة. أما مسألة عدد التسبيحات فالقول هنا يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات، مقصودهم الكمال. وأما من حيث الإجزاء فكما سيأتي أن التسبيحة الواحدة يرون أنها تجزئ في الصلاة، ولكن الكمال ثلاث، ومن زاد فهو أفضل وأولى وأكمل، مثل ما قال ابن المبارك: أستحب للإمام أن يسبح خمسة تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. ومنهم من قال يستحب عشر تسبيحات، ومنهم من قال إلى 15 تسبيحة، وهكذا. يقول: وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، يعني ابن راهوية رحمة الله تعالى عليه. ثم أورد الترمذي حديث حذيفة رضي الله عنه فقال: حدثنا محمود بن غيلان، وهذا من شيوخ الترمذي الذين أكثر عنهم فهو ثقة من الثقات، قال: حدثنا أبو داود، وأبو داود هو الطيالسي واسمه سليمان بن داود، وهو ثقة إمام صاحب المسند المشهور، قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة ابن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. والحديث أخرجه الترمذي هنا من طريق الطيالسي، والطيالسي أخرجه في مسنده، كما أنه أيضا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، ومسلم في صحيحه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني والبيهقي، كلهم رووه من هذا الطريق، وله طرق أخرى يغنينا ما ذكر عن ذكر الطرق الأخرى، لأن هذه الطريق هي أصح طرق هذا الحديث. وكما نرى أن الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث من طريق آخر، فقال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. فبالنسبة للإسناد، إسناد هذا الحديث هو من رواية شعبة عن الأعمش، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وتقدم معنا مرارا كثيرة. كذلك الأعمش سليمان بن مهران فهو من الثقات الأثبات، وتقدم معنا مرارا كثيرة. أما سعد بن عبيدة فقد يكون مر معنا، ولكن إن كان مر فهي مرات قليلة، ولذلك سنترجم له، فهو سعد بن عبيدة السلمي، كنيته أبو حمزة، وهو كوفي، وهو زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي المقرئ المشهور. سعد بن عبيدة هذا روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة عند كل من ترجم له. سعد يروي هذا الحديث عن المستورد، وهو المستورد بن الأحنف الكوفي، من كبار التابعين، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم سوى البخاري، وهو ثقة من الثقات أيضا. وهذا الحديث يرويه المستورد عن صلة بن زفر، وصلة بن زفر مشهور بالرواية عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو صلة بن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي، من كبار التابعين، وكانت وفاته في سنة 70 للهجرة، يعني أنه توفي قديما، حتى أنه توفي قبل بعض الصحابة. وقد أخرج لصلة أصحاب الكتب الستة كلهم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة جليل. وهذا الحديث مثل ما تقدم معنا أن مسلم بن الحجاج أخرجه في صحيحه، ولعلي أذكر رواية مسلم لأنها أوفى من رواية الترمذي هنا. مسلم أخرجه من طريق حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. إذن هذا الحديث حديث صحيح لإخراج مسلم له، ولكون الترمذي أيضا حكم عليه بقوله: هذا حديث حسن صحيح، كما قرئ علينا. ومثل ما رأينا من خلال التخريج أنه صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح بحمد الله تعالى، وهو عمدة في هذا الباب. بالنسبة لحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، مثل ما تقدم معنا أن الترمذي أعل له بعدم الاتصال لكون عون بن عبد الله لم يسمع أو لم يلقى ابن مسعود. وكذلك أيضا قال أبو داود حينما أخرج هذا الحديث قال هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله. وهكذا أعله البخاري أيضا في التاريخ الكبير فقال عنه إنه مرسل. وكذلك الدارقطني في سؤالات البرقاني فإنه قال عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود مرسل. ومع ذلك فهناك من رواه فجعله موقوفا يعني على ابن مسعود وأنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية الموقوفة أوردها البخاري في تاريخه الكبير. وقد روي من بعض الوجوه الأخرى عن ابن مسعود مرفوعا أيضا لكن كلها ضعيفة. وبالنسبة لحديث عقبة ابن عامر الذي تقدم معنا، مثل ما قلت إنه أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق موسى ابن أيوب الغافقي هذا عن عمه. أقول موسى هذا وثقه يحيى ابن معين وأبو داود وغيرهم، لكن يحيى ابن معين ضعف رواياته عن عمه المرفوعة خاصة، وهذا يؤكد ما ذكرته لكم من كون هذا الحديث ضعيفا. وردت هناك بعض الأحاديث الأخرى التي تدل على أذكار في الركوع والسجود، وقد بوب البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه بقوله باب الدعاء في الركوع، ثم أخرج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. والحديث ورد بأطول من هذا ولكن هذا هو موضع الشاهد. وقد أخرجه الترمذي لكن متأخرا في أبواب الدعاء وقال عنه إنه حسن صحيح، وقال والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا، وأحمد لا يراه. وذكر عن سليمان بن داود أنه مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه، أي أنه صحح هذا الحديث، لكن في الحقيقة أن إسناد الترمذي فيه ضعف يسير لأنه من رواية سليمان بن داود الهاشمي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه. والخطيب البغدادي ذكر في تاريخه في ترجمة ابن أبي الزناد الذي جاء الحديث من طريقه أن يعقوب بن شيبة قال في حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول حديثه بالمدينة حديث مقارب وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. يقول علي بن المديني وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة، يعني أنها أحسن مما رواه بالعراق، وسليمان بن داود الهاشمي مدني. فهذا الحديث جاء من رواية سليمان بن داود الهاشمي، فهذا يعني أن الضعف الذي في هذا الحديث ضعف يسير، ومن يقوي هذا الحديث فله أيضا في ذلك مستمسك، في إذا حمل كلام علي بن المديني على أن رواية سليمان بن داود الهاشمي عن ابن أبي الزناد قوية، والله تعالى أعلم. وخرج النسائي أيضا قريبا من حديث علي رضي الله عنه من حديث جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث محمد بن مسلمة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في صلاة التطوع، يعني هذا الذكر الذي ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وأخرج أيضا النسائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك أنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن هناك عدة حديث وردت في مثل هذه الأذكار التي جاءت سواء في الركوع أو في السجود. والكلام هنا سيكون في حكم التسبيح في الركوع وحكم الدعاء فيه. فبالنسبة للتسبيح في الركوع فهو مشروع عند جماهير أهل العلم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كنا نسبح ركوعا وسجودا وندعو قياما وقعودا، هذا أخرجه البيهقي ولكن فيه انقطاع لأنه من رواية الحسن البصري عن جابر بن عبد الله، والحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله. لكن بالنسبة لأصحاب الإمام مالك فإنهم قالوا لا بأس به، يعني لا بأس بالتسبيح في الركوع، هكذا جاء في تهذيب المدونة. وبالنسبة للإمام مالك فإن له رأيا في هذا سنأتي عليه. أما جماهير أهل العلم سوى المالكية فإنهم يقولون إن أدنى الكمال مثل ما حكاها الترمذي هنا أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، ولكن واحدة تجزئ من حيث الإجزاء، إلا أن الأولى ألا ينقص عن ثلاث تسبيحات. وروي هذا عن الحسن البصري وعن إبراهيم النخعي، لكن قالوا إن المجزئ ثلاث، يعني يرون أن أقل من ثلاث لا يجزئ، ولم يجعلوا هذا من باب الكمال. وهناك من تأول هذا الذي قاله الحسن وإبراهيم النخعي على أنهما أرادا المجزئ من الكمال، يعني أنه ليس المقصود بأن من نقص عن ذلك أن ذلك لا يجزئه وبالتالي يفضي هذا إلى بطلان صلاته، ولكن قالوا إن المقصود المجزئ من الكمال، وهذا تأويل لكلامهما ليتفق مع رأي كثير من أهل العلم. وممن تأوله هذا التأويل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وغيره. وكذلك أيضا تأول الإمام الشافعي حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا حديث الباب في قوله وذلك أدناه، يعني أنه أدنى الكمال وليس أدنى الإجزاء. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات، ولكن هذا فيه انقطاع لأن الراوي عن عمر هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي ويقول بلغني عن عمر، فهذا منقطع لا يصح ولا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للحسن البصري رحمه الله فإنه يقول التام من ذلك قدر سبع تسبيحات، هو لا يقصد عدم الإجزاء بأقل من ذلك ولكن يقصد التمام. وكذلك أيضا قال إسحاق بن راهوية قال يسبح من ثلاث إلى سبع. وهناك من أهل العلم من قال يستحب للإمام أن يسبح خمسا مثل ما قال عبد الله بن المبارك وكذلك أيضا سفيان الثوري، وكذلك أيضا إسحاق ابن راهويه وبعض الحنابلة. وهناك من قال يسبح من 5 إلى 10، وهذا قال به بعض الحنابلة، وقالوا يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود ولا يكره للمنفرد، والسبب قالوا ليتمكن المأموم من سنة المتابعة. وهناك رأي لبعض الحنابلة أنه لا يزيد على 3، وذلك خشية التطويل وخشية أن يشق على المأمومين. وأصحاب الإمام الشافعي قالوا لا يزيد المأموم على 3 تسبيحات، ومنهم من قال 5، يعني لا يزيد على 5. هذا بالنسبة للإمام، آسف، يعني قالوا لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات، ومنهم من قال 5 تسبيحات إلا إذا رضي المأمومون بالتطويل، وبشرط أن يكونوا أيضا محصورين، يعني يكون عددهم محصورا. أما إذا كان المأمومون كثيري العدد فإنهم قد يصعب معرفة هل رضوا أو لا. وأما هذا كلام من بعض أصحاب الشافعي، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه نص على أنه يسبح 3، ويقول مع ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي في صحيح مسلم وتقدم معنا، يعني من استحباب ذلك الذكر الذي فيه خشع لك قلبي وسمعي وبصري. يقول الإمام الشافعي وكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع أو سجود أحببت أن لا يقصر عنه إماما كان أو منفردا، وهو تخفيف لا تثقيل. أما بالنسبة لأصحاب الإمام أحمد فإنهم اختلفوا في الكمال في التسبيح، هل هو 10 تسبيحات أو 7، وهناك رأي لهم فيما يتعلق في حق المنفرد. منهم من يقول يسبح بقدر قيامه، ومنهم من يقول يسبح بقدر ما يستطيع إلا إذا خاف السهو، فإنه إذا خاف سهوا ينبغي أن لا يطيل في التسبيح. في حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور، يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا بالمدينة. قال الراوي فحزرنا ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، وهذا دليل على أن أنس رضي الله تعالى عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع وإذا سجد يسبح مقدار 10 تسبيحات. طيب إذا لم يسبح في ركوعه ولا في سجوده فما الحكم؟ أكثر الفقهاء قالوا تجزئ صلاته، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وغيرهم. لكن الإمام أحمد رحمه الله في الظاهر من مذهبه، وكذلك أيضا إسحاق بن راهوية، يقولون إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وجب عليه أن يجبره بسجدتي السهو. وهناك من قال إنه فرض لا يسقط في عمد ولا سهو، يعني أنه ركن، وهذا حكي رواية عن الإمام أحمد، وهو قول داود الظاهري، وقد رجحه الخطابي من الشافعية، والذي روي سابقا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي يدل عليه، إلا أن هناك من تأوله كما قلنا بأنه يقصد أو بأنهما يقصدان كما إجزاء الكمال، وهذا كما قلت تأويل، بل ينبغي أن يضاف قولهما هذا لقول من يرى أن هذا لا يسقط في عمد ولا سهو، مثل ما قلنا في الرواية التي عن الإمام أحمد، وأنه قول داود الظاهري، والظاهر أيضا أنه قول ابن حزم، وهو الذي رجحه الخطابي، والله تعالى أعلم. وبه أيضا يقول بعض المالكية كيحيى ابن يحيى وعلي ابن دينار. يقول القرطبي رحمه الله: وقد تأوله المتأخرون بتأويلات بعيدة، ويستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا إنصاف من القرطبي رحمه الله، بالرغم من أنه من أئمة المالكية، إلا أنه يرى أن هذا هو الصواب الذي يدل عليه الدليل، ويستدل بهذا الحديث، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فمعلوم بأن قراءة القرآن لها موضع، والتسبيح والتكبير أين سيكون موضعه سوى الركوع والسجود؟ ولذلك سمى الله أيضا الصلاة تسبيحا كما سماها قرآنا، فدل على أن الصلاة لا تخلو عن القرآن والتسبيح، هذا كلام القرطبي. وعلى القول بوجوب التسبيحات يعني وليست ركنا، يقول بعض الحنابلة: الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ولا يجزئ غير ذلك، أخذا بحديث ابن مسعود الذي هو حديث الباب الذي معنا، وبحديث عقبة بن عامر، وعرفنا ما فيه. ويقول إسحاق بن راهوية: يجزئ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وذكر ودعاء وثناء، مثل ما ذكرته قبل قليل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في البخاري والرواية الأخرى التي عند مسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة بآية يرددها، بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، وهي قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن هذا الحديث من رواية جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر، وجسرة بنت دجاجة يقول عنها البخاري رحمه الله عندها عجائب، فالحديث لا يثبت. ويقول أصحاب الشافعي: يستحب أن يأتي بالتسبيح ثم يقول بعده: اللهم لك ركعت، إلى آخر الدعاء الذي تقدم معنا أن مسلما أخرجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقولون: فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالتسبيح أفضل، يعني يسبح أو يقول هذا الذكر: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر الذكر. يقول بعضهم: الجمع بين التسبيح ثلاثا، وهذا الذكر أفضل من الاقتصار على التسبيح وزيادته على الثلاث. يعني إذا كان سيسبح عشرا أو يسبح ثلاثا ويقول هذا الذكر، أيما أفضل؟ قالوا: يسبح ثلاثا ويقول هذا الذكر أفضل من أن يسبح عشرا. بالنسبة للدعاء في الركوع، دل حديث عائشة الذي تقدم معنا في رواية البخاري على استحباب الدعاء في الركوع، وهذا قال به أكثر العلماء، وهو الذي بوب عليه البخاري كما تقدم معنا قبل قليل. لكن الإمام مالك يكره الدعاء في الركوع دون السجود، واستدل بحديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم. وجاء عن الإمام أحمد رواية أنه قال: لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة، يعني أنه إن أراد أن يدعو فليدعو في النافلة وأما في الفريضة فلا. قال بعض الحنابلة وعن هذه الرواية وهي محمولة على الإمام إذا طول بدعائه على المأمومين أو نقص بدعائه التسبيح عن أدنى الكمال، فأما في غير هاتين الحالتين فلا كراهة فيه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. وفي سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم لكن شك أو جاء الشك في الرواية أنه قاله في صلاته أو في سجوده هكذا على الشك، أما في رواية النسائي ففيها الجزم بأنه قال ذلك في سجوده. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة في سجوده: رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وفي المسند أيضا عنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة في سجوده: ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذه الأدعية والأذكار التي مرت معنا وغيرها أيضا لمن تطلبه كل هذا يدل على في الجملة على أن الذكر الذي ينبغي أن يكون في الركوع هو سبحان ربي العظيم، وينبغي أن لا ينقص عن ثلاث، وكلما زاد فهو أولى إلا إذا كان إماما ويخشى من تطويله على المأمومين والشق والمشقة عليهم، أو يخشى من إطالته إن كان منفردا من السهو والغفلة، فإنه ينبغي أن لا يطيل الإطالة التي تلحقه إلى هذا الحد. ثم يضيف إلى ذلك بعض الأذكار التي وردت معنا مثل خشع لك قلبي وسمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وهكذا. وكذلك أيضا إذا قال سبحان ربي العظيم وبحمده: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت، ونحو ذلك من الأذكار التي وردت في الركوع ينبغي أن يضيفها إذا استطاع إلى ذلك، لكن ليس معنى هذا أن يجعلها بديلا عن قول سبحان ربي العظيم. وما تقدم من تجويز بعض أهل العلم لذلك أنه إن شاء قال سبحان ربي العظيم وإن شاء أن يقول بعض هذه الأذكار التي وردت مثل ما مر معنا في كلام لإسحاق بن راهوية، فينبغي الذي يريد السلامة لدينه أن يأخذ بالأحوط ولا يجعل خلاف أهل العلم الذي منشأه الاجتهاد هو العمل الذي يختاره، بل ينبغي أن يختار الأكمل، خاصة أن هؤلاء العلماء قد وقع الاختلاف فيما بينهم، فليس أخذه مثلا بقول من قال إنه يجوز أن يجعل بدل سبحان ربي العظيم ذكرا آخر، ليس قوله أولى بالقبول من قول إمام آخر يرى الوجوب، بل مثل ما رأينا أن هناك من يرى الركنية وأنه لو لم يقل ذلك بطلت صلاة حتى ولو كان ساهيا، فلماذا يعمد المصلي إلى بنيات الطريق والأمر سهل وميسور في حقه؟ وما يقال عن الركوع أيضا يقال عن السجود بالنسبة لسبحان ربي الأعلى، فإنه إن أراد أن يدعو أو يقول ذكرا آخر فإنه ينبغي أن يضيفه إلى هذا، لكن لا يجعله بديلا عنه. هذا لمن أراد لصلاته أن تكون صلاة تامة. ومما لا شك فيه عند جماهير أهل العلم قاطبة أنه إذا صنع هذا فإنه محسن. وما حكي من قول للإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد جاءت عن بعض الروايات التي تدل على الشك في هذا القول الذي جاء عنه، أو ربما قاله في فترة ثم تغير اجتهاده. ولكن رأينا من بعض المالكية أن منهم من يرى الركنية، ومنهم من ينتصر على الأقل للقول بالوجوب، وإن كان ظاهر كلامه الانتصار للركنية مثل ما مر معنا في كلام القرطبي وهكذا. فجماهير أهل العلم على مثل هذا الرأي الذي ينبغي أن يكون هو العمل بالنسبة لكل مصلي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.